إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي شرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، يعني لازلنا في سورة الأعراف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لو تكلمنا بداية، ما المناسبة ووجه الاتصال بين هذه الآية وما سبق؟ ونضيف، لو سألنا ما نوع هذه الواو في قوله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إخلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، واتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، هذه هي الآية 57 من سورة الأعراف. ما المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها؟ سبق أن ذكرنا أن هذه الآية تنتمي إلى محور يتحدث عن التعريف بالله. إذن هذه الآية ضمن المعالم التي تعرفنا بربنا، وجاءت هذه الآية تكملة لما سبق، فناسب فيما سبق، ناسب أن يذكر الله تعالى هنا أنه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفيما سبق ذكر الله تعالى أنه يدعى فيجيب، قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فذكر لنا الدعاء وآدابه، وهنا ذكر لنا أن من رحمته بعباده أنه يرسل الرياح من نشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي الغيث، بين يدي المطر. وناسب أيضا أن يذكر إحياء البلد الميت بالماء بعد الدعاء، ليبين الله أن نزول الماء منه ما يكون منتظما، حيث جعل الله له سننا وأسبابا مادية، ومنه ما يأتي بعد الدعاء المتضرع المخلص الذي يلتزم أصحابه بآداب الدعاء، كما قال عبد الرحمن القاضي رحمه الله: وكم أصاب المسلمين من جفاف، فنفروا ثقالهم مع الخفاف، وطلبوا من الإله الفرج، فحققوا الفوز ونالوا المخرج، فهل طبيعة أجابت أم وثن، أم أنه السميع كشاف المحن؟ ثانيا، ترى مناسبة عظيمة أخرى ينبئك بها حديث القرآن عن حرمة الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فالله يصلح الأرض بالماء، والماء ينبت الله به ويخرج به من كل الثمرات، وبذلك فإنه يبث الحياة الإنسانية ويضمن للإنسانية الحياة القائمة على توفر الأمن الغذائي، لأن جميع الثمرات موجودة. إذن الماء يصبح سبيلا لإقامة الحياة المدنية وبث الحياة الإنسانية، ويصبح سبيلا لبث الحياة الإنسانية. عن الماء تنشأ الثروة النباتية، وعن الثروة النباتية تنشأ الثروة الحيوانية، لأن الثروة الحيوانية تعتمد على الثروة النباتية، وعلى الثروة الحيوانية والثروة النباتية والماء والمواد تنهض الثروات الصناعية، يحدث التبادل بين أفراد العالم، تنمو الحياة الإنسانية، تزدهر، كل ذلك لأن الله أخرج لنا بالماء من كل الثمرات. ولذلك كان حقيقا أن يسمي الله الماء رحمة، كأنه لا توجد مظاهر الرحمة بهذه الكثافة في شيء كما توجد في الماء. إذن أساس كل هذه الثروات إحياء البلد الميت بالماء. وقد ذكر الله تعالى المطر لأن دوام صلاح الأرض كلها لا يكون إلا به، المطر أو الحياء أو الغيث أو الندى، فهو من أجل أنواع الرحمة، ولا يكون المطر إلا بالسحاب، والسحاب لا تكون أي لا تتحرك إلا بالريح، ذكر الله ذلك جميعا ها هنا. إذن هذا شكل من أشكال إصلاح الأرض، والله تعالى نهى عن الإفساد، فهو يخبرنا أنني أصلحت لكم الأرض بهذه الطريقة، فانتبهوا أن تفسدوا أنتم. ما لز الرازي رحمه الله تعالى في بيان قوة الاتصال بين الآيات، قوة الاتصال في النظم القرآني، إلى أنه تعالى لما ذكر دلائل الإلهية وكمال العلم والقدرة في العالم العلوي، يعني في السماوات والشمس والقمر والنجوم، أتبعه بذكر أحوال القدرة الإلهية في العالم الأرضي وأحوال هذه العالم، الأحوال السفلية أي في العالم الأرضي، تبين التكامل مع الأحوال العلوية. فقد قالوا بأن عندنا الآثار العلوية، وعندنا المعادن، وعندنا النبات، وعندنا الحيوان، وأنا بينت أن الثروات المختلفة تنشأ عن هذا الذي ذكره الله تعالى ها هنا. نعم.
طيب، ما هي الفكرة الأساسية التي تدور حولها الآية؟
هنا ترى لوحة بهية جميلة تأخذ الأنفاس، ترى فيها نماذج لقدرة الله التي تبشر برحمته، ترى صورة الرياح المبشرة بمجيء السحاب، والسحاب تبشر بنزول المطر، الرياح بنسماتها العليلة وليس الرياح المدمرة، لأن تلك ريح مدمرة، وترى في الرياح الحركة الجذابة، وترى السحاب الثقال وهي تساق سوقا خفيفا رفيقا دون أن تدمر، فتتحرك وتتراكم وتجتمع حتى تصل إلى مكان يحدده الله، ثم تشاهد الماء الهاطل، وبعد ذلك ترى الزرع النامي، وبعد ذلك ترى الحياة النابضة بعد الموت والخمود والجمود، كما قال الله في سورة الروم: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نعم.
طيب، هنا قضية الدورة المائية وكذا، لو أردنا أن نعرف ما المرحلة الأولى التي تمر بها الدورة المائية لإحياء الأرض كما وصفتها الآية الكريمة.
الآية المباركة وصفت لنا عدة مراحل في الدورة المائية، هذه الدورة المائية التي تتغذى بها الأرض. فالمرحلة الأولى ذكرها الله في قوله: وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح، فيرسل الرياح ليحيي البلد الميت. نعم.
طيب، هنا الرياح يعني تنوع ذكرها في القرآن وتعدد، ما المقصود بها؟
الرياح لابد أن حتى يعرف الإنسان جمال القرآن، إذن لابد أن يعود إلى المعنى اللغوي لكل كلمة. فكلمة الرياح نحن نعرف معنى الرياح، لكن ما الجذر اللغوي لها؟ ما المعنى اللغوي الأصلي؟ كلمة الرياح جمع ريح، والريح مؤنثة في الأكثر وقد تذكر بمعنى الهواء. أصلها ريوح، يعني بكسر الراء وسكون الواو، وقلبت الواو ياء حتى تناسب الكسرة فأصبحت ريح. كالميزان، أصلها ميوزان لأنها من الوزن، ثم قلبت الواو ياء لتناسب كسرة الميم فأصبحت ميزان. وكذلك رياح، أصلها أرواح وأرياح. وبذلك فهمنا أن الرياح جمع ريح، والريح والرياح مادتها الهواء، والهواء من أعظم نعم الله على الأحياء، إذ إن وجوده شرط لحياة كل نبات وحيوان. فلو رفعه الله من الأرض، تخيل أرضا بدون هواء، كيف يمكن أن يعيشوا؟ هم لا يستطيعون أن يبقوا 3 ثواني وأربع ثواني إلا وقد بدأوا يشعرون بالاختناق، قد بدأنا نشعر بالاختناق، نسأل الله العفو والعافية. إذن الريح حقيقتها هواء متحرك أنعم الله به وجعله مجانا، يعني لم يجعل لأحد تحكما، يحاول الإنسان أن يتحكم به. انظر عندما يبنون السجون أو الغرف التي تجري اختبارات محددة، ثم يحاولون أن يكتموا هذه السجون فلا يبقى شيء يوصل الهواء، وعلى الرغم من ذلك يتسلل الهواء بفضل الله إلى أن يصل إلى ذلك المكان الذي لا يظن الإنسان أنه يصل إليه، وإن كان بدرجة أقل. إذن الرياح تتحرك على شكل كتل من الهواء أفقيا من مناطق الضغط الجوي العالي متجهة إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض، وتتأثر الرياح بدوران الأرض حول نفسها وأيضا حول الشمس، وتتنوع طريقة تشكيلها ومدة استمرارها، وتحدث الرياح نتيجة للتسخين غير المتساوي بالغلاف الجوي، لأن الشمس تسخن سطح الأرض بطريقة غير متساوية، فنجد أن الهواء الموجود في المناطق الحارة يرتفع ليحل محله هواء بارد. إذن أصل الرياح هواء، وينبغي أن نسأل إذا كان أصل الرياح هواء، فمن أوجد هذا الهواء؟ من منحه خاصية الحركة بعد الإيجاد؟ من الذي جعله مجانا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم به إلا في حدود ضيقة شديدة الضيق؟ من الذي منح كل ذلك؟ إنه الله جل في علا. انظر الماء الآن يحاولون أن يسيطروا على منابع المياه، على مساقط المياه، من أجل التحكم الاستراتيجي. على سبيل المثال ما يثور الآن حول سد النهضة بين الدول التي تتنازع حوله، أو ما يثور حول الحرب المائية بين ما يسمى بدولة إسرائيل والدول الأخرى، وهكذا هناك حرب حول المياه، لأنهم يعرفون مساقط المياه، يعرفون منابع المياه، فيحاولون وضع أمور معينة مثل السدود للتحكم بحركة الماء. تخيل لو كان هؤلاء لهم التحكم بالهواء. الله يذكر هذا في سورة الإسراء التي هي سورة بني إسرائيل، وأنا أقول سورة بني إسرائيل عمدا، لأن بعض الناس يعتقد أن تسميتها بسورة بني إسرائيل شيء ادعاه بعض الناس أو في ظل الهجمة الهائلة على الإسلام والقرآن. نقول لا، سورة بني إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم سماها بسورة بني إسرائيل، ما في إشكال، نسمي سورة مريم، نسمي سورة آل عمران، نسمي سورة البقرة، لا إشكال، وهي البقرة تدل على بقرة اليهود، لا إشكال في التسمية. التسمية لا يعني تعظيم بني إسرائيل ولا يعني تعظيم البقرة، وإنما التسمية لها مدلولاتها، قد بينا ذلك في موضعه من التفسير. طيب، فالمقصود أن في سورة بني إسرائيل ماذا يقول الله؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق. الحمد لله لم يمكنهم الله من الهواء، وإلا لكانوا فعلوا الأفاعيل. نعم.
طيب، هنا الريح، لو أردنا أن نعرف القراءات الواردة في كلمة الريح في القرآن،
في قوله تعالى وهو الذي يرسل الريح، عدة قراءات. القراءة الأولى هي قراءة ابن كثير على إرادة الجنس، قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي على إرادة الجنس بالتوحيد، بالتوحيد على إرادة الجنس، يعني وهو الذي يرسل الريح بالتوحيد بالإفراد. وحقق الطاهر رحمه الله أن الإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة واحدة قوية، لا فترة بين هباتها، لا توجد فترة بين هباتها، يعني اندفعت اندفاعا واحد، وهو الذي يرسل الريح. أما القراءة الثانية فهي قراءة الجمهور، وهو الذي يرسل الرياح بالجمع لبيان تنوعها. وقد يراد بالجمع تعدد المهاب أو حصول الفترات في الهبوب. والإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة أنها مدفوعة دفعة واحدة. دفعة اسم مرة، ودفعة هو المصدر. دفعة واحدة قوية هو الاسم، دفعة واحدة قوية لا فترة بين هباتها أيضا إذا كان هذا الإفراد. أما الرياح فمع ذلك أنها متقطعة، أن الريح تأتي ثم تسكن، ثم تأتي ريح أخرى فتدفعها ثم تسكن وهكذا. والرياح أنواعها خمس: جنوب، معروفة عند العرب بأنها جنوب وشمال، والثالثة تسمى الصبا، والرابعة تسمى القبول وهي الشرقية، والخامسة إذن عندنا الجنوب وشمال، وعندنا الثالثة الصبا، والرابعة القبول. هي القبول هي الصبا، يطلق على القبول الصبا، على الصبا القبول، وهي الشرقية هذه التي هي الثالثة. أما الرابعة فهي الدبور. الدبور، ومن الاسم يشعر الإنسان فيها بالشعور فيه نوع من الخوف، الدبور، وهي الغربية. وأما الخامسة فهي النكباء، مؤنث الأنكب، وهي كل ريح انحرفت فوقعت بين ريحين، يعني لا هي شمالية ولا هي جنوبية ولا هي شرقية ولا هي غربية، وإنما تكون متوسطة بين جهتين، من قولهم نكب عن الشيء أو عن الطريق نكبا ونكوبا، كما قال تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإذا هبت الرياح من مهاب ونواح مختلفة، طيب إذا هبت من جهتين يعني منحرفة عن هذه الجهة وعن هذه الجهة من جهتين تسمى النكباء. طيب إذا هبت من جهات متعددة متضاربة، هنا سموها المتناوحة. المتناوحة هذه أنواع الرياح عند العرب، وتتعاون هذه الأنواع على تكوين السحاب الممطر، حيث تقول العرب: إن الصبا تثيره، والشمال تجمعه، والجنوب تدره، والدبور تفرقه. قال ابن دريد في وصف سحاب ممطر دعا لبلاده به: جون أعارته الجنوب جانبا منها، وواصت صوبه يد الصبا. وهكذا قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: لعل حكمة القراءتين، يعني قراءة الإفراد وقراءة الجمع، أن الريح الواحدة تبشر بالمطر أحيانا أو في بعض الأقطار، كما تبشر به ريحان في قطر آخر، أو أن الرياح بأنواعها تبشر بالمطر في الأقطار المختلفة. لكن نستطيع أن نقول بأن الفرق بين قراءة الإفراد أن الإفراد عبارة عن ريح واحدة تدفع السحاب دفعة واحدة حتى توصله إلى مكانه، أما الرياح فهي تدفعه، فيظن الناس وقد وقف السحاب في هذا المكان أن المطر سينزل في هذا المكان ثم لا ينزل، فتأتي رياح أخرى فتدفعه، وهكذا قد ينزل على بعد 100 كيلو، قد ينزل على بعد 200 كيلو. فانظر إلى آثار رحمة الله بحسب ما يقسم الله بين عباده. نعم.
طيب هنا هل يعني عادة القرآن في استعمال كلمة الريح والرياح متماثلة أم متباينة؟
الراغب رحمه الله تعالى يقول: إن عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الرياح بلفظ الواحد عبارة عن العذاب، يقول: إذا ذكرت الرياح بالمفرد ريح فهو عذاب، وكل موضع ذكر بلفظ الجمع فهو عبارة عن الرحمة، وذكر بعض الشواهد. ومن قرأ القرآن يجد أن الجمع لم يذكر إلا في بيان آيات الله أو رحمته، لا سيما رحمة المطر. وأما الريح المفردة فذكرت في عذاب قوم عاد في عدة سور، وفي ضرب المثل للعذاب، مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. وقال: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال في سورة الحج: أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ونحو ذلك في التهديد، فيرسل عليكم قاصفا من الريح. ولكنها وردت في الأمرين بالتقابل، يعني قال الله: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. إذن هنا ذكر الريح مع كلمة طيبة. إذن ما قاله الراغب من أن الريح بالإفراد لا تريد إلا في العذاب ليس مضطردا، قد ينتقض. أيضا مما يدلك على الانتقاض قراءة ابن كثير بالتوحيد، وكذلك قراءة حمزة والكسائي بالتوحيد لكلمة الريح في بعض المواضع التي قرأت فيها رياح. إذن هذه ليست قاعدة مضطردة أن نقول بأن الريح بالإفراد تدل على العذاب وأن الرياح بالجمع تدل على الرحمة.
طيب هم يستشهدون بالحديث،
اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا. نعم، يستدلون بمثل هذا الحديث، ولكن اللهم اجعلها ريح، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم، يستدلون بمثل هذا الحديث، ولكن لما نأتي إلى الاستعمال القرآني نقول هذا غلب عليه العرف حال القول بصحة الحديث، غلب عليه العرف. ولكن عند الرجوع إلى الاستعمال القرآني هذه ليست قاعدة مضطردة، يمكن أن نقول بأنها قاعدة أغلبية وليست مضطردة. نعم.
طيب هنا يعني بعد ما وضحت لنا كلمة الريح، دعنا نعود مجددا للتركيب، تركيب الآية، فنقول في قوله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الريح.
نعم، هذا التركيب معا، نحن أخذنا الكلمات الريح وفصلنا ذلك، نأتي الآن كيف هو الذي يرسل الريح. نقول قوله تعالى وهو، الواو تدل على العطف. طيب معطوفة على أي شيء؟ وهو أول سؤال وجهته لي أبو عبد الله، معطوفة على ماذا؟ نقول معطوفة على قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وهو الذي يرسل الريح. إذن هي معطوفة على كلمة الله، التقدير إن ربكم الله وهو الذي يرسل الرياح. واختصر هنا في الكلام فكأنه جل ذكره قال وهو الذي خلق الهواء وخلق الأسباب التي بها يتحول الهواء إلى ريح، وخلق أنواع الرياح المختلفة، فجعله إذن من ريح إلى رياح، إذن هواء ثم ريح ثم رياح، وأرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. لاحظ هذا الكلام كله محذوف نفهم من الواو. ولذا وبذا فأنا لا أميل إلى ما قرره الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى سيد مفسرين المتأخرين من أن كلمة الإرسال أطلقت على الانتقال، وهو الذي يرسل الرياح يعني وهو الذي ينقل. قال الإرسال أطلقت على الانتقال على وجه الاستعارة، بل حقتها في الإرسال، لماذا نقول الانتقال؟ وهو الذي يرسل الرياح، أي أن الله سبحانه وتعالى حقا أرسل الريح، وهو الذي يرسل الريح أو الرياح. إذ دبر الله من يرسلها من المدبرات التي هي الملائكة ويحركها وفق تقدير معلوم. وقد بين الطاهر رحمه الله تعالى وجه الاستعارة في كلامه البديع، فقال وجه إرسال، وجه إرسال الرياح هبوبها من المكان الذي تهب فيه ووصولها. قال وحسن هذه الاستعارة أن الريح مسخرة إلى المكان الذي يريد الله هبوبها فيه، فشبهت بالعاقل المرسل وهو الذي يرسل الرياح، فكأنها مثل الرسول الذي ترسله أنت إلى مكان، كذلك الله يرسلها إلى مكان. ومن بدائع هذه الاستعارة يقول أن الريح لا تفارق كرة الهواء، فتصريف الرياح من جهة إلى جهة أشبه بالإرسال منه بالإيجاد، يقول تصريفها أشبه بالإرسال منه بالإيجاد. نحن نقول بين لماذا خالفنا، قلنا لأن الواو تدل على اختصار في العطف، كأن الله قال وهو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الهواء فجعل من الهواء ريحا، فجعل من الريح رياء، فنوع الريح وصيرها رياحا، ثم أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
نعم. جميل. طيب هنا الآن هذه المرحلة الأولى حول دورة الحياة، وهي إرسال الريح، هناك الآية تشير إلى يعني مرحلة أخرى، فما هي هذه المرحلة من دورة الحياة؟
قال الله وهو الذي يرسل الرياح، انتهينا من هذه المرحلة إرسال الرياح. طيب بعدها بشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته أي الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح ليبشر بها، أول ما يشعر الناس بحركة الرياح إذن يبشر الناس بأن هناك سحابا سيتجمع، كان متقطعا أو غير موجود، فسيجتمع شيئا فشيئا، وإذا اجتمع شيئا فشيئا تراكم، وإذا تراكم كان مبشرا بنزول الحياء، الحياء الذي هو الماء الذي هو القطر الغيث من السماء المطر. فهذه المرحلة إذن الثانية بشرا بين يدي رحمته. نعم.
طيب هنا بشرا بين يدي رحمته، ما هي القراءات الواردة في كلمة بشرا؟
كلمة بشرا كلمة عجيبة، فيها أربع قراءات توضح مشاهد مختلفة. المشهد الأول تصوره قراءة أهل المدينة وعامة المكيين والبصريين، ونعني بذلك نافع، نعني بذلك نافعا وأبا جعفر وابن كثير وأبا عمرو كلهم قرأوا، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بالنون وضم النون وضم الشين نشرا. جمع، طب ما معنى كلمة نشر؟ جمع نشور، كما نقول رسول نجمعها في رسل، نشر جمع نشور، رسل جمع رسول، رسول. إذن وكذلك نقول هؤلاء صبر في اللقاء، صبر جمع صبور مثل نشور. وكذلك شكر للمكرمة، شكر جمع شكور. إذن النشور، النشر جمع نشور، والنشور ما هو؟ المنشر، كالركوب بمعنى المركوب. والنشر يعني بسط ما كان مطويا، بسط أن يبسط الإنسان، يقول لك انشر لي هذه السجادة، انشر لي هذه البسط، انشرها تكون ملفوفة، فأنت تنشرها تبسطها وتفرقها في كل وجه. فما معنى نشرا؟ أي أن هذه الرياح كانت مضمومة في مكان مختزنة في الهواء، فإذا بالله تعالى ينشرها فتتحرك وتحرك ما أمامها من المواد التي تكون السحاب. إذن النشور هي الريح الحية الطيبة، لأنها تنشر السحاب أي تبثه وتكثره في الجو وتجعله كالشيء المتراكم. ويجوز أن تكون النشور فعول بمعنى مفعول، أي منشورة، يرسل الرياح منشورة أي مبثوثة في الجهات المختلفة المتفرقة، لأن النشر هو التفريق في جهات متعددة. فالريح تكون طيبة، تجيء مرة من الجنوب مرة من الشمال، تكون مرة شرقية ومرة غربية، تتعدد جهاتها، وبذلك تتكون السحب بناء على حركة الرياح. إذن هذا معنى نشر، هذه القراءة الأولى، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. طيب القراءة الثانية، وهو الذي يرسل الرياح نشرا، قراءة ابن عامر، نشرا بضم النون مثل القراءة الأولى ولكن بإسكان الشين. طيب لماذا سكن الشين؟ قالوا تخفيفا في اللفظ، لأن نشر ثقيلة، الضمة الحركة والحركة ثقيلة، بينما السكون أخف، كما يقال كتب وكتب ورسل ورسل. طيب المشهد الثالث عبرت عنه قراءة القراءة قراءة حمزة والكسائي وخلف، كيف يقرؤون؟ وهو الذي يرسل الرياح نشرا، إذن عندنا نشر ونشر ونشر، نشرا بين يدي رحمته. طيب نشرا بين يدي رحمته أي أرسلها إرسالا نشرا، أو نشرها نشرا، فتكون نشرا إما مفعول به أو صفة لمفعول به، أرسل الرياح إما مفعول مطلق نشر الرياح نشرا، وإما صفة لمفعول مطلق محذوف، وإما حال من الرياح أي ناشرة السحاب، وهو الذي يرسل الرياح ناشرة السحاب. والنشر نوع من الرياح الطيبة اللينة الهبوب تنشئ السحاب، وتكلم عنه العرب وذكره امرؤ القيس في كلامه في شعره، قال كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامة ونشر القطر، ونشر والنشر مصدر نشرة الثوب، قد بينا معناه. بذلك تعجب إلى هذه الآلية المعجزة للقرآن الكريم التي جمعت أربع مشاهد في كلمة واحدة، عندنا نشر ونشر ونشر وبشرا التي هي القراءة الرابعة، لم نتكلم عنها، القراءة الرابعة قراءة عاصم. بشرا ما معنى بشرا؟ أي مبشرة. إذن هناك ناشرة تنشر السحاب تفرقه ثم تجمعه من أجل نزول الماء، وهنا مبشرة. ما أجمل أن تجمع هذه المعاني في كلمة واحدة. نعم.
طيب هنا المرحلة الثانية، يعني ما هي المرحلة الثانية التي تمر بها الدورة المائية لإحياء الأرض كما وصفتها الآية الكريمة؟
قال الله بشرا بين يدي رحمته. الرحمة يعني قدام رحمته وأمامها، بين يدي رحمته. إنما نقول بين يدي فلان يعني أمامه قدامه، ولذلك قوبلت كلمة بين يدي بالخلف. قال الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل الرياح مقدمة بين يدي، أي أمام الرحمة التي ستأتي. ما الرحمة التي ستأتي؟ الغيث أو المطر الذي سينزل. ولذلك أول ما يرى بنو الإنسان الرياح تحرك السحاب يقولون خلاص سيأتي الغيث، سيأتي المطر. قال الله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هذه الآية كلمة عارض ممطرنا تدل على أن استعمال المطر ليس في العذاب دائما، لأن بعض الناس يعتقد أن كلمة المطر في العذاب دائما. والرحمة التي ذكرها الله في هذا الموضع أنواع متعددة، من أبرزها أمران: تحريك طبقات الهواء لتنقية الأجواء من الغازات الضارة وإيجاد الجو المناسب للتنفس الطبيعي، والغيث الذي يأتي أو المطر الذي يأتي نظرا لإرسال الرياح التي تحرك السحاب. انظر إلى هذا الجمال في هذه الآية بين يدي رحمته. لعله قال البقاعي رحمه الله لعل الله عبر باليدين اليمنى واليسرى لدلالته مع ما فيه من الفخامة على أنه تارة، أي المطر، يكون رحمة وتارة يكون عذابا، كما كان على قوم نوح عليه السلام، فإنه كان عذابا لأنه ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور، وتارة يكون رحمة. نعم.
هنا بشرا بين يدي رحمته، تكلمنا على القراءات الواردة في بشرا. طيب هنا المعنى الذي يعني لو أردنا أن نتعمق أكثر ونلفت النظر إلى المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ الكريم بين يدي رحمته، فما هذه الرحمة؟
الرحمة هو المطر النازل، فهو أساس انتشار أنواع الحياة. قال الله وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل أو وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، قراءتان، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهذا التعبير في غاية الحسن والجمال، فالعرب كذلك تقول لكل شيء حدث قدام شيء وأمامه جاء بين يديه، لأن ذلك من كلامهم وجرى في أخبارهم عن بني آدم، كما يقال إن الفتن تحدث بين يدي الساعة. إذن معنى الكلام الله الذي يرسل الرياح لينا هبوبها طيبا نسيمها أمام غيثه الذي يسوقه إلى خلقه، فساقه الله لإحياء بلد ميت قد ماتت مزارعه ودرست مشاربه وأجذب أهله، فلما نزلهم المطر أحيا لهم البلاد والعباد. نعم.
طيب لكن هنا لاحظنا أن الله تبارك وتعالى سمى الغيث والمطر رحمة، فلماذا أطلق الرحمة على الغيث؟
نعم، يطلق الله تعالى الرحمة على الغيث مع أن مظاهر الرحمة عديدة، يعني خلق الإنسان من الرحمة، أن يتكلم الإنسان من الرحمة، العافية من الرحمة، الولد من الرحمة، المال من الرحمة. لماذا قال عن الغيث وعن المطر رحمته؟ لأنه أساس الحياة في الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذن هو أساس الرحمة التي ينبغي للإنسان أن يطلبها من الرحيم الرحمن جل في علاه. نعم.
طيب هنا في قوله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح أو الريح كما في بعض القراءات، يعني ما المقصود من ذلك، ولماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية في هذا الموضع بالذات؟
أجاب على هذا السؤال بسعة باع لا نظير له الطاهر بن عاشور رحمه الله، فبين أن المقصد الأول من هذه الكلمات المباركات تقريع المشركين وتقريع الجاحدين وتفنيد إشراكهم، وتبعه تذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم، لأن الموصول في قوله وهو الذي دل على أن الصلة معلومة الانتساب للموصول، لأن المشركين يعلمون أن للرياح مصرفا وأن للمطر منزلا منزلا، غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل، ولذلك يجيئون في الكلام بأفعال نزول المطر مبنية إلى المجهول، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء الثريا مثلا، ويقولون غثنا ما شئنا، غثنا هنا مبني للمجهول، غثنا ما شئنا أي مش غثنا بمعنى الأمر، مبنية للمجهول أي قد أغثنا ما شئنا. فأخبر الله تعالى أن فاعل تلك الأفعال هو الله، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح. إذن الخبر مسوق لتعيين صاحب هذا الفعل وهو الله جل في علاه. وبذلك فإن الآية تعرف بالله وتذكر الناس بالله، تذكر الجاحدين الذين ينكرون الخالق المبين جل في علاه، وتذكر المؤمنين. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. هنا ما معنى حتى؟
نعم، هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل الدورة المائية أو دورة الحياة. قال الله وهو الذي يرسل الرياح، قلنا هذه المرحلة الأولى، نشرا أو بشرا بين يدي رحمته، هذه المرحلة الثانية. حتى إذا قلت سحابا ثقالا، هذه المرحلة الثالثة. إذن حتى هنا ابتدائية، وهي غاية لمضمون قوله نشرا بين يدي رحمته، الذي هو في معنى متقدمة على رحمته أو تتقدم رحمته. ثم بدأ بتفصيل ما بعد إرسال الرياح، فصارت حتى ابتدائية، فيرسل الله الرياح وهناك حتى إذا أقلت سحابا أنزلنا به الماء. فإنزال الماء هو غاية تقدم الرياح، وهو يسبق المطر، والرياح تسبق المطر، والغاية مجزأة أجزاء. إذن المقصود أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح، أولا تبشر هي برحمته الذي هو الغيث. طيب كيف تنزل هذه الرحمة؟ قال حتى إذا قلت سحابا ثقالا. نعم.
طيب هنا يعني تكلمنا سابقا عن يعني بعض ما يتعلق بأنواع الرياح، لكن لو أعدنا ذكر أنواع الرياح المذكورة في القرآن في ضوء هذه الآية.
نحن تكلمنا عن أنواع الرياح عند العرب، لكن ما أنواع الرياح في القرآن؟ بين ابن عمر رضي الله عنهما أنواع الرياح، فقال الرياح ثمان، أربعة منها عذاب، والأربع العذاب سماها، قال القاصف والعاصف والصرصر والعقيم، كلها مذكورة في القرآن. هذا تدبر عجيب من ابن عمر، القاصف والعاصف والصرصر والعقيم، وأربعة منها رحمة، ما هي؟ قال الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. هذا جميل جدا في التدبر القرآني. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والجنوب من ريح الجنة، هكذا ورد، والحديث يحتاج إلى تخريج. وعن كعب قال: لو حبس الله الريح عن عباده ثلاثة أيام لأنتنا أكثر الأرض. لأن الرياح ليس عملها فقط أن تحرك السحاب أو أن تثير السحاب، وإنما أيضا أن تثير الأرض بحيث لا تبقى الأرض على ما هي عليه، بل تحرك الأرض فتحرك هذه الحشرات التي لا نراها إلى أماكن تستطيع من خلالها الأرض أن يحصل لها تنقية وتصفية، وتحرك الأتربة من مكان إلى مكان يحتاج إليه، وهكذا. إذن هذه الرياح الثمان المذكورة في القرآن: العذاب التي هي القاصف والعاصف والصرصر والعقيم، والرحمة التي هي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. نعم.
طيب قوله عز وجل: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، هنا لو أردنا أن نتكلم عن معنى كلمة السحاب ومعنى أقلت، وكيف يوصف السحاب بأنه ثقال، مع أننا لو كنا في جبل مرتفع اخترقنا السحاب أو تخلل الجبل أو الطائرة تدخل الآن في وسط السحاب نراه بأعيننا ولا نرى هذا الذي يظهر لنا من اللفظ القرآني.
طيب كلمة السحاب جمع سحابة، جمع السحابة، وكلمة السحابة يمكن اعتبار التأنيث فيها، وكذلك السحاب قد يعتبر فيه التأنيث. طيب معنى كلمة أقلت؟ الإقلال حمل السحاب الثقال، كما يقال استقل البعير بحمله، استقل يعني رفع، وحمل البعير محمولة بحمله أي المحمول. وأقله إذا حمله فلان، أقل فلان إذا حمله فقام به. واشتقاق الإقلال من القلة، لماذا؟ لأن الرافع المطيق يرى الذي يرفعه قليلا، لأنه لو كان كثيرا لما استطاع أن يحمله. فالهمزة فيه إذن للجعل، أقله أي جعله قليلا فحمله. ويقال أقل فلان الشيء، واستقل به أي رفعه. طيب إذن هذا معنى كلمة أقل. وقوله سحابا ثقالا، ثقالا أي أنه ثقل بالماء، والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا صارت ثقيلة بتشبعها ببخار الماء، فإذا ثقلت بدأت تبطئ في الحركة التي هي السحاب، وهذا هو السحاب الذي يرجى منه المطر. ومن أحسن معاني أبي الطيب المتنبي رحمه الله قوله في حسن الاعتذار: ومن الخير بطء سيبك عني، عطائك، ومن الخير بطء سيبك عني، يعني بطء عطائك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. أسرع السحب في المسير الجهام، يقول هذه ما فيها فائدة،
ما فيها شيء،
ما فيها شيء. فإذا أنت أبطأت مع ذلك أنني أنتظر منك عطاء وافرا، هذا هو الذي يريد أن يقوله. لكننا وجدنا للثقل معنى أكثر وضوحا تنبئنا عنه العلوم الحديثة، فتكشف عن هذا النوع من السحاب بصورة تنبئك أن القرآن المجيد من لدن حكيم خبير، هذا إعجاز. فقد قام بعضهم بحساب غيمة صغيرة فوجدوا أن وزنها 500,000 كيلوغرام. هذه السحابة التي تخترقها أن لو جمعت فوزنت لو وجد أنها قد تصل إلى 500,000 كيلوغرام. بعض الغيوم تساوي 1,000,000 طن. ويصف أحد علماء المناخ السحب بأنها فيل يسبح، فيل يسبح لكن يطير، فيل ويطير، وبالمصطلح الإنجليزي floating elephant، يعني فيل يطير أو يسبح أو يغوص. قال: ويمكن أن يصل متوسط وزن السحابة الركامية إلى 1,000,000 طن، أي أن وزنها يعادل وزن أكبر طائرة ركاب في العالم. التعبير بالسحاب الثقال مدهش، لأن المشاهدة الإنسانية كما ذكرتم يا عبد الله أن يظن الإنسان أنها شيء لا يساوي أي وزن، لكن الثقل يعود لكثرة ما فيها من الماء. وأنت تخيل لو هذا الماء صب صبا، يعني لم ينزل قطرات، لو نزل كما هو
كان كالصواريخ تنزل،
تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذلك يؤمن الإنسان المتفكر المتدبر العاقل، وليس الجاهل الجاحد المعاند، بأنه لم يفعل لنا هذا إلا الله الرحمن الرحيم. ونسب إلى زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله أنه قال: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. نعم.
طيب هنا يعني كيف تحدث عملية الإقلال؟ يعني كيف تقل الرياح السحاب، وكيف يتكون السحاب في ضوء هذه الآية؟
تحدثنا سورة الروم عن ذلك، حيث يقول الله: فتثير سحابا يتبخر الماء الموجود على سطح الأرض، إذ تتكون تيارات هابطة وتيارات صاعدة، فيتصاعد هذا الهواء إلى الأعلى وتحرك الرياح الأبخرة التي على سطح الأرض، وتمدها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الندية التي تمر عليها كالبحار والأنهار والبحيرات. وإذا وقعت في مكان وأثارتها الرياح، حركتها الرياح، عند ذلك تتحرك حتى تجد برودة في الجو، فتتحول إلى بلورات متجمدة في الجو ويتكون السحاب. هذه العملية تسمى الحمل الحراري. فالسحابة عبارة عن تكتل لجزئيات أو لجزيئات دقيقة من الماء أو الجليد، يتراوح قطرها ما بين 1 إلى 100 ميكرون. تبدو سابحة في الجو على ارتفاعات مختلفة بأشكال وأحجام وألوان متباينة، وهكذا تتحرك حتى تبدأ بالتكثف. تبدأ بالتكثف، فإذا تكثفت اجتمعت، فبدأ يكون لها وجه. يعني ما معنى وجه؟ يعني صورة ملموسة، بعد أن كانت هواء لا يلتفت إليه، لا يستطيع إنسان أن يميزه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فإذا اجتمع بعضها إلى بعض، اجتمعت هذه السحب الصغيرة، تكون السحاب الثقيل الممطر. نعم.
طيب، هذا السحاب بهذا الثقل الهائل كيف يمكن أن يبقى معلقا في الهواء؟
العجيب أن الرازي رحمه الله تعالى سبق في محاولة اكتشاف ذلك، سبق المحاولات الحديثة في اكتشاف أسرار السحب. فماذا يقول الرازي رحمه الله تعالى؟ قال: المعنى أن السحاب الكثيفة المستطيرة المكونة للمياه العظيمة، أو المتكون من المياه العظيمة المفرقة بين أجزائه، إما أن يبقى معلقا في الهواء، لأنه تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديدا، فلأجل الحركات الشديدة في تلك الرياح تحصل فوائد. إحداها أن أجزاء السحاب ينضم بعضها إلى بعض ويتراكم وينعقد السحاب الكثيف الماطر. وثانيها أن بسبب تلك الحركات الشديدة في تلك الرياح يمنة ويسرة تجتمع على تلك الأجزاء المائية النزول، فلا جرم يبقى معلقا في الهواء. وثالثها أنه بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من موضع إلى موضع، يساق من موضع إلى موضع حتى يوصله الله إلى مكان يريد أن ينزل فيه رحمته. ورابعها أن حركات الرياح تكون جامعة لأجزاء السحاب، موجبة لانضمام بعضها على بعض حتى ينعقد السحاب الغليظ. وهذه الرياح تكون أيضا مقوية للزروع والثمار ولواقح، وأرسلنا الرياح لواقح. يعني إذن هي تدفع السحاب في الوقت ذاته تلقح النباتات والأرض. وهذه الرياح تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان، وقد تكون مهلكة مدمرة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الله. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرياح أو يشعر بالرياح، يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ به من شرها وشر ما أرسلت به. نعم.
ثم يقول تبارك وتعالى: سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. يعني ما هي هذه، ماذا تعني هذه المرحلة من مراحل هذه الدورة المائية التي يشير إليها القرآن؟
هذا تفصيل عجيب. الآن المرحلة الرابعة، أنا أقول تفصيل عجيب لأن الدكتور أحد الدكاترة المنصرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يحاور الدكتور ذاكر نايك، يقول هذا كلام عادي كل الناس يعرفه، يعني أن الرياح تحرك السحاب وأن السحاب ينزل الماء. نقول: لا، ليس كل الناس يعرف ذلك. هو يعرف المعنى العام، لكنه لا يعرف كلمة ثقال مثلا. هو يعرف المعنى العام، لكنه لا يعرف كيف بقي السحاب مسخرا بين السماء والأرض. إذن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في أثناء ذكر المعنى العام الذي يعرفه الناس بعض التفصيلات التي لا يمكن للإنسان في وقت ما أن يعرفها، وإنما كما قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا هذه هي المرحلة الرابعة، وهي أن الله يسوقه إلى بلد ميت فينزل به الماء. المعنى: دفعنا ذلك السحاب بتلك الريح إلى بلد ميت، كما يسوق السائق الدابة، وكما يسوق السائق السيارة. والسوق سقناه هو التسيير والدفع للشيء من مكان إلى آخر، فيدفع الله السحاب إلى مكان آخر، وهذا المكان الآخر وصفه بأنه بلد ميت. والبلد الأصل فيه أنه الصدر، فيقال: وضعت الناقة بلدتها بالأرض. بلدتها يعني صدرها إذا بركت. قال ذو الرمة: قال أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها. أنيخت فألقت بلدة يعني صدرها، فوق بلدة يعني الأرض. ويقال: تبلد الرجل إذا وضع يده على صدره عند تحيره في الأمر. تبلد، ما هذه البلادة التي أصابتك؟ يعني عندما يتحير لا يستطيع أن يتكلم. ومن ذلك يقال البليد، يعني الذي لا يستطيع أن يفصح عن ما يدل على ذكائه أو فهمه. والأبلد الذي ليس بمقرون الحاجبين، يقال لما بين حاجبيه بلدة، فهي البلجة بين الحاجبين. إذن فهمنا معنى كلمة بلد، والبلد المكان الممتد المحيط المحدود الذي التصق به أهله. لماذا سمي بلد؟ لأن أهله التصقوا به فأقاموا فيه، سواء كانوا من البشر أم من غيرهم. وجمع بلد بلاد وبلدان، قال الله لا أقسم بهذا البلد. طيب، قال الله سقناه إلى بلد ميت، هذا إذن معنى كلمة بلد. فكل موضع من الأرض سواء كان عامرا أم غير عامر، خاليا أم مسكونا، فهو بلد. والطائفة منه والفلات سمى بلدة. قال الأعشى: وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجلوا. إذن اتضح لنا معنى كلمة بلد. نعم.
طيب، هنا نعود لنفس الكلمة. عجيب أن يصف الله تبارك وتعالى أنه يسوق هذا المطر لبلد ميت، يعني لم يقل مجرد أرض أو نسوقه إلى أرض ميتة، قال بلد.
نعم.
والبلد يعني هي في الغالب مما يتكون من سكان، فلماذا خصص البلد بكونه ميتا؟
نعم، لأنه إذا لم يوجد الماء فكان أهله غير أحياء، ستراهم لا يشربون الشراب النظيف، إذا وجد الماء وتنافسوا على الماء يبدأون يشربون الشراب السيء هذا، إذا بقي شراب عندهم يؤثر هذا على أجسادهم، على نحولتهم، على هزالهم، حتى يظهر فيهم التقزم، كما في بعض المناطق، فتنعدم أشكال الحياة، والأرض لا تنبت، الثروة الحيوانية لا تنتشر، الثروة الصناعية لا تنهض. إذن ترى الموت في الأرض، لأن أهله كأنهم في حكم الموتى. وهذا الوصف يذكرني بوصف الأرض الذي ورد في مسند الإمام أحمد في حديث عاصم بن لقيط، والحديث الطويل الجميل الذي فيه أن هذا عاصم بن لقيط ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لأسمعنكم، ألا لأسمعنكم، أي أنا أريد أن أسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عجيب، يعني هو ينبههم أن الذي بعثه قومه ينبغي أن من أجل أن يتعلم مني، ينبغي أن يتعلم ويعجل حتى يعود إلى قومه فيخبرهم وينذرهم، يعود إلى قومه فيخبرهم وينذرهم، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال، ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فقام هذا لقيط رحمه الله تعالى ورضي عنه، هذا الحديث عجيب إن صح، رأيت بعض المجتهدين يصححه، رأيت بعض المجتهدين المعاصرين يصححه في علم الحديث. فسأله لقيط عددا من الأسئلة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأسئلة، فقال في ضمن هذه الأسئلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلبثون ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم، ثم تبعث الصائحة، لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل، فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء تهضب من عند العرش، يعني بماء من عند العرش، فلعمر إلهك لا تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا، يخرج من قبره يحيى. فعند ذلك سأل لقيط، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف يجمعنا الله بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، يعني ميتة موتا تاما، لا يوجد فيها أدنى حياة، لا يوجد فيها ثروة نباتية، فكيف يوجد فيها ثروة حيوانية أو إنسان؟ قال: الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء أي الماء، فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة أي تضج بالحياة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواء أي من القبور، إلى آخر الحديث.
طيب، هنا سقناه لبلد ميت، لماذا أتى بكلمة بلد منكرة؟
كلمة بلد،
وكذلك شيخنا، ما موقع اللام في قوله سقناه لبلد؟
قال سخناه إلى بلد ميت، صح؟ إلى بلد بالتنكير، لأن الله أراد إحياءه، وليس المراد كل بلد، بل بلد بعينه خصه الله سبحانه وتعالى بذلك، أي إلى بلد ما. طيب لماذا التنكير مرة ثانية؟ نقول لأنكم لا تعلمون ما هو أي بلد، قد يكون هذا المكان وقد يكون هذا المكان. وأحيانا أنت في السيارة، على يمينك في السيارة ترى المطر والغيث، وعلى يسارك في السيارة لا ترى شيئا، وهذا هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى سخناه لبلد؟ سخناه لبلد ميت، نعم، لبلد ميت أو ميت. اللام لها معنيان، قلنا ميت أو ميت لأنها قراءتان. اللام لها معنيان، المعنيان يصوران لنا مشهدين. المشهد الأول، اللام يجوز أن تكون للغاية المكانية، فهي بمعنى إلى، سخناه إلى بلد، كما يقال هديته للدين وإلى الدين. وفي هذا المشهد ترى أن الله يقسم رحمته على من شاء، فيرسل الغيث إلى هذا المكان وإلى ذاك. وفي هذا المشهد ترى الانتظام في وصول المطر أو الغيث إلى أمكنته المعتادة، سقناه لبلد أي إلى بلد. المشهد الثاني، يجوز أن تكون اللام لبيان العلة والهدف، أي سقناه لأي شيء، ما السبب في أننا سقناه، ما السبب في أننا حركنا، احتياج هذا البلد الميت، فهي بمعنى إذن من أجل، كأن الله قال سقناه من أجل ذلك البلد الميت، أي فينبغي أن يشكر الله على أن ساقه إليهم. فليس فيه حياة وقد أحياه الله تعالى بهذا الغيث. نعم.
ثم قال فأنزلنا به الماء، ما معنى ضمير به وماذا يكون معنى الباء؟
اختلفوا في كلمة فأنزلنا به الماء، فقالوا يجوز أن يكون فأنزلنا به أي بالبلد الماء، فتكون الباء للظرفية أي أنزلنا فيه في هذا البلد، ويجوز أن يكون الضمير للرياح والتقدير فأنزلنا بالرياح الماء، ويجوز أن يكون للسحاب أي فأنزلنا بالسحاب الماء، لأن السحاب هو الآلة التي تنقل الماء، فالباء للآلة أو للسببية، وبذلك يصح هذا المعنى ويصح هذا المعنى، فإن الريح، وبعضهم رجح أن تكون الباء للسببية، قالوا لأن الريح هي التي تثير السحاب من سطح البحر وغيره من المياه أو الأرض الرطبة، وهي سبب تحول البخار إلى ماء بتبريدها له، فبذلك يصير البخار أثقل من الهواء فيسقط من خلاله إلى الأرض بحسب سنة الله، كما قال تعالى في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وفي سورة النور: ألم ترى أن الله يزجي، يعني يسوق سحابا، ثم يؤلف بينه أي يجمع بين السحب المتعددة، ثم يجعله ركاما أي سحابا ركاميا فترى الودق يخرج من خلاله. الودق ما هو؟ المطر. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا به من كل الثمرات، هل هذه يعني مرحلة جديدة من مراحل الدورة المائية لبث الحياة في الأرض؟
نعم، قلنا بأن الآية تقسم المراحل، مراحل الدورة المائية ودورة الحياة، إلى خمسة مراحل. المرحلة الخامسة هي هذه، وهذه مرحلة عجيبة جدا لأنها هي النتيجة، كل ذلك من أجل هذه المرحلة، ولا يعني ذلك أنه لا توجد فوائد في المراحل السابقة، بل المراحل السابقة مؤسسة بالإضافة إلى أنها تفيد أشياء أخرى، مثل ما قلنا الرياح في حركتها تثير السحاب في الوقت ذاته تكون لواقح تعين على تلقيح الأرض. طيب هنا فأخرجنا به من كل الثمرات، هذه هي النتيجة، فالضمير في قوله فأخرجنا به يعني بالماء من كل الثمرات، أودع الله قوة في اختلاط الماء بالتراب، وتحدث بذلك تفاعلات بين الماء والتراب والبذرة الموجودة في التراب فيتنبت. ومن يمكن أن يأتي بهذه القوة؟ في الأخير يقول الله: أيوة، إذا اجتمع الماء مع البذرة مع التراب حدثت الحياة، الأرض تنبت. طيب نقول لك: من الذي أعطى الماء هذه القوة؟ لو نحن أتينا بصابون أو أتينا بشاي ووضعناه مع التراب وما في ماء، هل يمكن أن يتحرك وينبت؟ إذن هذه القوة أودعها الله جل في علاه، الذي أعطى لهذه المادة هذه القوة ولهذه المادة هذه القوة. والثمرات جمع ثمرة، وهي واحدة الثمر، والثمر يجمع على ثمار كجبل وجبال، وجمع الثمار وجمع الثمار ثمر ككتاب وكتب، وتجمع على أثمار كعنق وأعناق. إذن الثمر هو الذي يوجد، الذي تخرجه الأشجار سواء كان مأكولا أم لا. مثلا ثمر الأراك وثمر العوسج قد لا يؤكل، وثمر الدوم وهو المعروف، وكما يقال ثمر النخل وثمر العنب. إذن قال الله سبحانه وتعالى فأخرجنا به، لاحظ، من كل الثمرات، ما قال ثمرة واحدة. يعني تخيل هذه المادة الوحيدة التي هي الماء هي التي تؤثر في التراب فتتفاعل مع التراب، بدلا من أن تخرج ثمرة واحدة أخرجت من كل الثمرات مئات بل آلاف الأنواع من الثمار تخرج بسبب تفاعل هذه المادة مع التراب ومع البذرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، ولا يفوتنا في نهاية هذه الحلقة أن نتوجه بالشكر الجزيل لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.